إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بكل علم نافع وبكل عمل صالح، إنه ولينا وإليه المصير. هذا هو المجلس العاشر في مجموع السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان هذا المختصر، ثم بعد ذلك يفصله. قد وصلنا إلى قوله: وله حد الله أعلم بحده، وله حد الله أعلم بحده. قال قبل ذلك: العرش والكرسي، فالله له عرش وله كرسي، وهو موضع القدمين بين يدي العرش. قال: وله حد. هل هذا المصطلح أو هذا اللفظ ثبت في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، ولتعلم أن الخبر عن الله عز وجل إما أن يكون أسماء أو يكون صفات أو يكون مجرد خبر. الأسماء والصفات توقيفية، لا بد لها من دليل من الكتاب أو السنة. وأما الإخبار عن الله تعالى فكما يقول ابن القيم: لا يلزم فيه التوقيف. الخبر عن الله عز وجل لا يلزم فيه التوقيف، بل إذا كان هذا الخبر له أدلته، يعني له ما يدل عليه، فيكون إضافته إلى الله عز وجل إضافة صحيحة، وإلا يكون باطلا. ولذلك يقولون: باب الأخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات. فهذا اللفظ الحد لم يرد في الكتاب والسنة. طيب، إذا ما ورد في الكتاب والسنة فهل يجوز الإخبار به عن الله مطلقا؟ لا، لا بد من التفصيل. فالذي يقول لك الله عز وجل له حد أو ليس له حد، نقول له ما أردت بالحد؟ لابد من الاستفسار. إذا قال الله عز وجل جسم أو ليس بجسم، نقول ما أردت بالجسم؟ إذا قال ليس لله مكان، نقول ماذا أردت بالمكان؟ وهذه قاعدة جليلة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي تلبيس الجهمية، وقررها ابن القيم، وذكر شيئا منها الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلو للإمام الذهبي. فنقرأ شيئا مما ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض. درء التعارض المجلد، طبعا درء التعارض طبع عدة طبعات وكلها بتحقيق محمد رشاد سالم، فهذه طبعة دار الفضيلة في المجلد الأول صفحة 121. المجلد الأول صفحة 121 من هذه الطبعة، وأما الطبعة السابقة القديمة المجلد الأول صفحة 40. المهم هذا ما يخفى عليك. فقال الشيخ هنا: وقد تقدم التنبيه، هذه قاعدة جليلة أيها الإخوة تفيد في زماننا، ترد بها على الذين يهرفون بما لا يعرفون وصاروا يتطاولون على ثوابت الإسلام. قال: وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال في هذا السؤال وأمثاله وما في ذلك من العبارات المتشابهات المجملات المبتدعات، عبارات مجملات مبتدعات، سواء كان المحدث هو اللفظ ودلالته مثل الحد هذا، أو كان المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. يعني إما إحداث لفظ لم يكن أو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، كلفظ أصول الدين مثلا، هذا لفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه أصول الدين. المعتزلة مثلا عندهم الأصول الخمسة: التوحيد والعدل وغير ذلك. شوف يقولون التوحيد. قال: وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمعتزلة عندهم هذه الأصول الخمسة منها التوحيد، وأنت عندما تقرأ التوحيد عندهم، التوحيد عندهم نفي الصفات، فلا تكون موحدا إلا إذا نفيت، هذا جعلوه من أصول الدين. يقول الشيخ: وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. كما ذكرنا وأنه إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات، يعني لا تنفي ولا تثبت، قال: ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل. فإذا هذه قاعدة فيما أحدث من الألفاظ واستعمالها، لا توافق لا على إثبات ولا على نفي إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الاستفسار. والاستفسار تقول له: ماذا أردت؟ قال: وبهذا يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر، ثم ذكر آيات. ثم قال، أو نذكر آية على الأقل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآية المشهورة: اليوم أكملت لكم دينكم. والحديث: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم عنه. قال الشيخ: وهذه الجملة يعلم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والسنة، فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر في هذه المسائل ما فيه غاية الهدى والبيان والشفاء. قال: وذلك يكون بشيئين: أحدهما معرفة معاني الكتاب والسنة، والثاني معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء المختلفون. فإذا تعرف ألفاظ الكتاب والسنة: استوى على العرش، ينزل ربنا، وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فتعرف ألفاظ الكتاب والسنة. ثم تعرف الألفاظ التي أحدثها هؤلاء. قال: حتى يحسن أن يطبق بين معاني التنزيل ومعاني أهل الخوض في أصول الدين. قال: ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات. هذا خلاص السلف والأئمة ينهون عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات. قالوا: حد، هذا مورد نزاع بيننا وبينهم، ما هو الواجب عليك؟ لا تطلق. النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وإنما تستفصل، لا تنفي ولا تثبت إلا بعد الاستفسار. قال: لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة مشتملة على حق وإيش؟ وباطل، ففي إثباتها إثبات للإيش؟ للباطل الذي فيها، وفي نفيها نفي للحق الذي فيها. فإذا لا تنفي، لا تطلق الإثبات والنفي إلا بعد الاستفصال والاستفسار. ثم قال: وأما المختلفون في الكتاب المخالفون للكتاب المتفقون على مفارقته سبحان الله، فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات سبحان الله. يعني عندهم ما عليه إمامهم هذا محكم، وما جاء في الكتاب والسنة هذا إيش؟ متشابه. وقول خلاص احنا بنرد المتشابه هذا للمحكم، أما للحق لا، عندهم الأصل هو ما في الكتاب والسنة. قال وهذان الصنفان، يعني تجدهم أصناف كلام شيخ الإسلام ما شاء الله ما يشبع منهم. المهم فهذا أصل لهذه القاعدة قررها الشيخ هنا في دار التعارض وفي تلبيس الجهمية وكذلك ابن القيم رحمه الله. طيب بالنسبة لمسألة الحد هذه صنف فيها أبو محمد الدشتي المتوفى سنة 665 هجرية، سماه إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه، لا نوافقه على قاعد وجالس وإنما على عرشه، هذا هو الذي جاء. فالمهم أن هذه المسألة صنف فيها باستقلال. طيب الآن لما قال وله حد، كيف أنه أطلق الإثبات؟ تقول لأن هذا في معرض الرد على الجهمية الذين يقولون ليس له حد، ويعنون بذلك ايش؟ نفي العلو ونفي الصفات. انظر الى خبثهم، قالوا والله ليس له حد. فليس له حد اذا ليس في الايش؟ ليس في العلو، بل هو مع المخلوقات شيء واحد ما له حد، فارادوا به نفي العلو وأرادوا به نفي الإيش؟ نفي الصفات. فقول المصنف هنا وله حد إنما أراد الرد إيش؟ الرد عليهم في نفيهم للحد الذي أرادوه. فإذا عندنا حرب الكرماني أثبت الحد، تقول وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي في ردها على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، أيضا أثبت الإيش؟ أثبت الحد. فهذا الإثبات هو للرد على هؤلاء، هو للرد على هؤلاء. وشيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض أيضا في هذه الطبعة صفحة 401 وفي الطبعات القديمة الثاني صفحة 32. نعم قال لما ذكر أشياء كثيرة عن الدارمي عثمان بن سعيد قال ثم قال، اللي هو مين؟ اللي هو عثمان بن سعيد. ثم قال باب الحد والعرش، تجد هذا الباب في رد عثمان بن سعيد على بشر المريس العنيد. قال أبو سعيد اللي هو عثمان بن سعيد: وادعى المعارض اللي هو المريسي أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. شوف كيف يعتم بألفاظ ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. قال تأمل، وهذا اللي هو نفي الحد يعني، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، فإنه إذا ثبت هذا أن ليس لله حد فلا تذكر له صفة من صفات الله عز وجل يقول لك إيش ليس لله حد، والله سمع ليس لله حد، فينفي جميع الصفات اعتمادا على هذا الأصل الذي أصله. قال وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، واشتق منها جميع أغلطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فإذا هذا هو أول من ابتدع هذه الكلمة، هذا النفي. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، تعني أن الله لا شيء. يقول ليس لله حد يعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد. ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد، والله تبارك وتعالى شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قد وقد علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فإذا هو تذرع توسل بنفي الحد إلى نفي الشيء، وإذا نفي الشيء فنفيت صفاته. قال فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. قال وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. فشوف كيف. فإذا نقول إيش؟ تذرع من الزريعة يعني بنفي الإيش؟ الحد إلى نفي الإيش؟ الشيء، ومنه إلى نفي الصفات. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد. شوف كيف السياق، ها؟ إذن هذا إثباتهم للحد في سياق الرد على هؤلاء، لأن نحن أصلنا في بداية الدرس قاعدة إن المصطلحات هذه لا نطلق نفيها ولا إيش ولا إيه، فكيف هنا وله حد أثبتها؟ أثبتها في معرض الرد على هؤلاء، لأن هؤلاء بيّنوا ماذا يعنون بالإيش؟ بالحد. فقلنا لا، إذا كنتم تعنون بالحد هذا إذن الله له إيش؟ له حد. فهذا جواب على هذا السؤال المهم، هذا السؤال وارد، هذا السؤال وارد. فنقول إيش؟ عندي كلمة وله نقول إذا كان السلف منع إطلاق الإثبات والنفي للألفاظ المحدثة، فكيف أطلق المصنف هاهنا إثباتها أو إثبات الحد، وكذا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي؟ الجواب أنهم ذكروا هذا في معرض الرد على الجهمية الذين أبانوا بنفيهم للحد معنى باطلا، فأثبته أهل السنة. لإيش؟ لرد الباطل الذي ذكروه، وإثباتا للحق الذي إيش؟ أنكروه. نعم. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، لأن يعني من باب ليش؟ من باب الصفات. ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله. هذا الحد المتعلق بإيش؟ بالصفات. قال: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه. قال: ولمكانه أيضا حد، هذا الحد الثاني. فالله عز وجل له حد فيما يتعلق بصفاته، وله حد فيما يتعلق به بمكانه. ما هو الحد الذي يتعلق بمكانه سبحانه؟ أنه إيش؟ أنه فوق العرش، هذا حد في مخلوقات من على سطح الأرض وإلى أعلى، أعلاها ماذا؟ أعلاها العرش، وما فوق العرش ليس بمخلوق. فإذا في حد ولا لا؟ في حد، العرش وما دونه المخلوقات، وما فوق العرش رب المخلوقات. فالله في ذاته وصفاته له حد، وفي مكانه له حد. قال عثمان بن سعيد: فهذان حدان اثنان، حد يتعلق بالله وحد يتعلق بمكانه. وسئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. هذا النوع الثاني من الحد الذي أشار إليه الدارمي، وهو حد المكان. قيل: بحد، تأملوا. قالوا: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن، بائن منفصل من خلقه. قيل: بحد، قال: بحد. قال شيخ الإسلام: فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن. وادعى أنه لا شيء، لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب. فسبحان الله الذي يرد الحد، يرد القرآن، يرد هذه الآيات. فهذا كله ما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. هل من القرآن؟ ثم ذكر حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا حد؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة. وأيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والد عمران بن حصين، قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يعني هؤلاء الكفار في الجاهلية يعرفون الله بحده. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر، إذ عرف أن إله العالمين في السماء. قال: فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريث وأصحابه. سبحان الله. فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، نفس الكلمة. فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريث وأصحابه، مع ما ينتحلون من الإسلام. إذ ميز حسين يعني بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض، وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريث الضال وأصحابه. حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك: إذا حجب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه ويدعو في السماء دون ما سواها. وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. يكفي هذا. وله حد، الله أعلم بحده، والله على عرشه. هذا تابع للإيش؟ الحد للإيش؟ المكاني. فإذا لا تنسى هذان حدا: حد لله في نفسه وأسمائه وصفاته، وحد لمكانه، والله على عرشه. تقول: هذا هو الحد المكاني. على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. تأمل كيف استدل بهذا على توحيد العباد: ولا إله غيره. فمن كانت هذه صفته سبحانه وتعالى فهو الإله الحق. أدلة التوحيد، أدلة توحيد العبادة في كلمتين، ما هما؟ كلمتان: الكمال والإنعام، الكمال والإنعام، هذه أدلة التوحيد. الكمال هذا توحيد الأسماء والصفات، والإنعام توحيد الربوبية، فهما دليلان لتوحيد الألوهية. ثم ذكر شيء من صفات ربنا سبحانه، قال: والله تبارك، والله تبارك، وهذه الكلمة لا يخبر بها إلا عن الله عز وجل، وكثير يخطئ إذا وجد شيئا يعجبه يقول إيش؟ تبارك الله. لا، تبارك الله هذا يتعلق بالله عز وجل، وإنما في مثل هذه الحالة تبرك، تقول اللهم بارك. فهناك فرق بين التبارك والبركة. والله تبارك سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، إثبات ونفي. والمراد بالنفي، المراد بالنفي إثبات كمال الصفة، كما في آية الكرسي، آية الكرسي كما تعلمون 10 جمل، جملة إيش؟ عنوان، وجملة ختام، وبينهما 4 أزواج من الجمل. العنوان إيش؟ الله لا إله إلا هو، هذا عنوانها التوحيد، وختامها التعظيم، وهو العلي العظيم. يعني لو أردت أن تكتب الآية تكتبها هكذا للتفهيم، يعني الله لا إله إلا هو، وفي الآخر وهو العلي العظيم، ثم بين العنوان والختام 4 أزواج من الجمل. الثاني نفي، المراد به إثبات كمال الصفة في الأولى. الزوج الأول الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لإثبات الحياة والقيومية، إثبات الكمال. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض الملك، ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، النفي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات كمال العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكمال، ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يثقله حفظهما، هذا فيه تمام القدرة، وليس هذا تأويل للكرسي بالقدرة، لا، وإنما يلزم من أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض أنه قادر على عباده، وهو القاهر فوق عباده، تمام هذه الصفة، ولا يؤوده حفظهما. فتأمل سر هذه الآية العظيمة، هذا كله مستفاد من ابن كثير رحمه الله، أبدع ما ذكر في بيان هذه الآية ما ذكره ابن كثير، عنوان وختام وأربعة أزواج من الجمل، الثاني منها المقصود به إثبات كمال الصفة في الأولى. فكذلك هنا سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو. نقول يقظان عن الله عز وجل، كما ذكرنا. هذا من باب الإيش؟ الإخبار، والإخبار لا يلزم أن يكون له دليل خاص، وإنما إذا معناه صحيح خلاص. ما الذي يدل على هذا المعنى؟ ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. رقيب لا يغفل يتكلم. نعم، رقيب لا يغفل. طيب، تلاحظ أن القسم الأول هذا إيش؟ أسماء، سميع، بصير، عليم، هذه أسماء. وأما هذا الثاني أفعال. ردا على الإيش؟ طبعا عندما نقول أفعال يعني في مقابل الأسماء، مش الأفعال اللي هي يخلق ويرزق، لا، أفعال للرد على المعتزلة في إثباتهم الأسماء بلا صفات. فلهذا قال إيش؟ ها؟ يسمع. فلو قال من الأول سميع يسمع ولا يشك كان يكون أبلغ. سميع يسمع، سميع بسمع. قال يتكلم، يتحرك، نفس الشيء. هذا من باب الإيش؟ الإخبار. ويسمع ويبصر وينظر. ما الفرق بين البصر والنظر؟ في حق الإنسان، الإنسان قد إيش؟ ها؟ قد ينظر ولا يبصر، كما قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وأما في حق الله عز وجل النظر والبصر واحد. قال ويقبض ويبسط ويضحك، كل هذا عليه أدلة. ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كم مضى؟ 44. ها؟ 43. كفاية عليكم اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.